عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستأنف مبحث أسباب النزول. قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن سبب نزول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن سبب نزول قوله عز من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية رقم 65 من سورة النساء. نتكلم أولا عن سبب نزول الآية كما ورد، وبعد ذلك نتكلم كيف استدل بها أهل البدعة على التكفير لمن لم يحكم بما أنزل الله، ثم نتكلم عن الفهم الصحيح لهذه الآية وما المنفي في الآية. فلا وربك لا يؤمنون، ما هو المنفي في هذه الآية؟ روى الشيخان من حديث عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار الخصومة هنا يا أخوان أي الاختلاف فيما بينهم والاحتكام إلى الغير، معنى الخصومة الاختلاف فيما بينهم والاحتكام إلى الغير. فحدثت خصومة بين الزبير ابن العوام وبين رجل من الأنصار، وقع في بعض الروايات عند البخاري ومسلم أنه شهد بدرا، أي بدري، أنه شهد بدرا أي بدري. سؤال يا شيخ، الخصومة وقعت بين من؟ أنا بسأله، وله لسان ينطق وعينا يبصر وما شاء الله نحسبه على خير، فلما تجيبون عن أخيكم؟ هل عجز؟ تكلم. الخصومة وقعت بين الزبير شهد بدرا، شهد بدرا. طيب، يبقى إذن وقت هذه الحادثة قبل بدر ولا بعد بدر؟ بعد بدر. ما الدليل؟ لا إله إلا الله، تكلمش هتخلص فيها لحد داخل النهار ما سمعش صوتك. الدليل إيه؟ بعد بدر. الرجل وصف أنه شهد بدرا، يبقى الوقع بعد إيه؟ بدر. أصلا أنا بتكلم مرة مع واحد قال لي ما دليلك أنه أنها وقعت بعد بدر؟ ما جاز قبل بدر، فما اتكلمتش. فما تزعلوش، ما بسأل أسئلة يظهر فيها السذاجة، فلست بساذر ولكن بفترض حتى نقطع كل إيه؟ كل شبهة. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للزبير: اسقي، اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك، اللي هو مين؟ الأنصاري اللي هو البدري. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان ابن عمتك، إن كان ابن عمتك، يعني كأن الأنصاري البدري يريد أن يقول أنك حكمت هذا الحكم وجاملته فيه لأنه ابن عمتك. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وظهرت عليه علامات الغضب، ثم قال للزبير: اسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، إلى الجدر. إن كانت مشكلة عندك خير وبركة، مش مشكلة شكلها، الجدر. الجيم مفتوحة والدال ساكنة وراء الجدر. اكتب كده في الهامش، أي حتى يصل الماء إلى أصول الشجر والنخل، حتى يصل الماء إلى أصول الشجر والنخل، هذا معنى الجدر. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه، فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، قبل ذلك يعني إيه؟ قبل الحكم الثاني، لأن القضية فيها حكمين اثنين، قبل الحكم الثاني أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم، أحفظ افتح قوس أي أغضب، أحفظ أي أغضب، فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم، استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم، استوعى، استوعى يعني أخذ حقه كاملا في صريح الحكم. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا وقد نزلت فيه، فما أحسب هذه الآية إلا وقد نزلت فيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية طيب، شبهة وجوابه. في الصحيحين من حديث أبي بكرة، أبي بكرة واكتب جنبها كده نفيع بن الحارث، وإحنا قلنا قبل ذلك فيه كده رواه ما ينفعش، لازم توضح كنيته اسم، يعني أبي بكرة تكتب بعدها نفيع بن الحارث حتى لا تذهب التاء فيظن أبو بكر. أيضا مثلا عبد الله بن عمرو ما ينفعش تبقى تسكت، عمرو بن العاص حتى لا يختلط بعبد الله بن عمر. أيضا علي لازم تقول علي بن أبي طالب، حتى لو كنت كتبت علي يقول لك على، هذه في كده حاجات معينة لازم تاخد بالك منها. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضين حكم. تدور عليه مش موجود عندك الكلام ده، الكتاب اللي معاك انا حافظه. لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، ده النص. والحديث الذي بين أيدينا اللي هو الخصومة بين الزبير وبين الأنصاري البدري، النبي صلى الله عليه وسلم حكم وهو إيه؟ غضبان. نعم، لحظة واحدة، لأن الرواية بتقول إيه؟ فلما أحفظهم أي أغضبهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدري، ثم ارسل الماء إلى إيه؟ إلى جدر. الجواب: النهي في الحديث هذا ملك الصرف إذا من عام بس. يلا يا مشايخ، عاوزين نجيب عن هذه الشبهة. إزاي؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغضي الرجل بين اثنين وهو غضبان، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بينهما؟ نعم، ماذا تريد؟ جزاك الله خير. الجواب: النهي في الحديث معلل، معلل بما يخاف على القاضي، بما يخاف على القاضي من التشويش الذي يؤدي إلى الغلط في الحكم والخطأ فيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم من الخطأ في التبليغ والأحكام والمعتقد والأفعال، صح؟ تاني، الشبهات دي خلوا بالكم منها كويس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه نهى أن يغضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. طب والحديث الذي بين أيدينا النبي صلى الله عليه وسلم قضى وهو غضبان؟ الجواب إن النهي معلل. ومعنى كلمة النهي معلل أي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ودي مهمة، وفرغ بين علة الحكم وبين حكمة الحكم. معي هنا بنقول دائما الأحكام تدور مع عللها لا تدور مع حكمها، والسر في ذلك أن الحكمة قد تخفى أما العلة لابد من ظهورها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغضي القاضي بين اثنين وهو غضبان لعلة أن يؤثر الغضب على الحاكم ويشوش عليه فلا يحكم بالعدل. وقد قاس العلماء أن لا يجوز للقاضي أن يحكم بين اثنين وهو حاقن البول أو وهو جوعان شديد الجوع إلى غير ذلك مما يؤثر على عقله ويغضبه. لذلك لو أنت في محكمة بغض النظر عن الحكم بغير ما أنزل الله أو عدمه، ووجدت القاضي أغضبه بعض المحامين ورفع الجلسة، إياك أن تظن به إلا الخير، ده قاضي محترم وخبر إيه، لأن فعلا في محامين مستفزين فبيستفز الغضب ويغضبه، ممكن القاضي يعني يغضب وتخرج منه ألفاظ لا تتناسب معه فيقول لك رفع الجلسة. الناس يقول لك عم شوف بيكبر عليه، لا والله ده محترم وده فاهم شغله صح، طبعا بغض النظر عن الأحكام التي يلقيها. فالشاهد يا أخواننا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضي القاضي حين يغضي وهو غضبان، هذا الحكم معلل. طيب ألا يمكن أن يقال إذا غضب أي قاضي ولم يؤثر الغضب عليه له أن يحكم؟ الجواب لا. ليه؟ لأن احنا هنا أخرجنا النبي صلى الله عليه وسلم من العموم لورود الدليل على التخصيص. معايا ولا ما انتش معايا؟ الله يبارك لكم وركزوا. لا يغضي القاضي حين يغضي بين اثنين وهو غضبان، عام ولا خاص؟ أخرجنا منه من؟ بالدليل. ما الدليل على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه معصوم. ومعصوم في إيه كما قلنا؟ معصوم في التبليغ وفي الأحكام وفي المعتقد وفي الأفعال اللي هي مواضع العصمة خمسة، مواضع العصمة خمسة اللي هي العقائد والتبليغ والأقوال والأفعال والعصمة من القتل. حاضر، الأنبياء بحالهم يا مشايخ عصموا في أربعة مواضع، والنبي صلى الله عليه وسلم ازداد عصمة من القتل، عصموا في التبليغ، يستحيل أن يبلغ أحد عن الله ويخطأ، يستحيل. بعد ذلك في المعتقد يستحيل أن يخطأ نبي في المعتقد. بعد ذلك في الأقوال، خذ راحتك يا شيخ، في الأقوال، والمعني بالأقوال أي كلامه أو فتاواه، كلامه أو فتوى، لأن الفتوى من أنواع الكلام. الأمر الرابع الأفعال، أفعاله معصوم، زيد في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أنه معصوم من القتل، معصوم من الإيه؟ من القتل. ها؟ خلاص ما تبقاش حاجة، معصوم. ولكن العلماء ذكروا مواضع العصمة. معايا إخواننا كده؟ نعم. المعصوم بالقتل أي لا يتمكن أحد منه من القتل البتة. ها؟
قتل النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة يتمكن أحد من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. قول أخينا ووجدك ضالا فهدى أي قبل البعثة كان لا يعرف شيئا عن الإسلام فعرفه ربه. فالضلال هنا بمعنى الجهل عن الإسلام. وقول نبينا وقول عائشة غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر آية الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال علي الرذباري لو وجد الذنب لغفر ولكنه لم يوجد. وضحت؟ لو وجد لغفر لغفر ولكنه لم يوجد. يبقى الشاهد يا مشايخ ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وخصمه الانصاري ها وهو غضبان هذا خارج عن العموم لان النهي معلل بان يؤثر الغضب على الحاكم فيتاثر في حكمه والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم. والدليل أيضا على ذلك ما ثبت عند أبي داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كتبت عبد الله بن عمرو بن العاص ها؟ أريد حفظهم فنهتني قريش تمشي ليه حفظهم فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فأمسكت عن الكتاب. إيه معنى أمسكت يا شيخ أحمد؟ إيه معنى أمسكت؟ توقفت. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما المعني بذلك؟ ما قالته له إيه قريش؟ ان انت بتكتب عن سيدنا النبي وهو يتكلم في الرضا والغضب يعني معناها ممكن في الغضب يتكلم بكلام غير ايه غير صواب فاياك ان تكتب. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاومأ باصبعه الى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق فأومأ بأصبعه وقال أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. يبقى هذا دليل أيضا على التخصيص بأنه صلى الله عليه وسلم إذا تكلم في الغضب أو في الرضا لا يخرج منه إلا الحق لأن الله عز وجل عصمه من ذلك. طيب أخونا يقول هل يوجد تعارض بين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم من القتل وأن النبي صلى الله عليه وسلم متى متأثرا بسم اليهودي أي أنه كان يجد أثر السم؟ لا يا أخي الفاضل ليس هناك تعارض لأن المعني بالقتل أن يفعل أحد فعلة تقتل غالبا ويموت بعده وأن هذا لم يحدث لأن غزوة خيبر كانت في السنة الثامنة من الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم متى بعدها بسنتين وكان متأثرا أما أنه مات من إثر السم ولم يتأثر بشيء آخر هذا لم يرد، فالله عز وجل عصمه من ذلك. نعم. نعم.
كان لا يغضب لنفسه جل
وعلا. نعم.
فكيف يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر هذا الرجل أحفظ النبي صلى الله عليه وسلم فحاله من الحكم الأول للحكم الثاني؟
ما أفهم ماذا تريد؟
الغضب هنا كان لشخص النبي صلى الله عليه وسلم
أم لله؟
أم لله جل وعلا.
يستحيل أن يغضب نبينا لنفسه، بل هو غضب لله، لأن الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو إن كان ابن عمتك طعن في الحكم. صح، والطعن في الحكم طعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحكم إلا بما أمره به ربه عز وجل، فكان الغضب لله وحاشا أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. واضح يا إخواننا لحد كده؟ نرجع بقى إلى الآية التي نزلت، وهي قوله عز من قائل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يرد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله يقسم ربنا عز وجل بذاته العلية أنهم لا يؤمنون حتى يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بينهم، أيضا ولا بد ألا يجد في صدورهم أي حرج من حكم النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان لهم أو عليهم، وأيضا يجب أن يسلموا تسليما، يجب أن يسلموا تسليما. طيب الإشكال هنا في الآية فين؟ ظن أهل البدعة من الخوارج وغيرهم أن المعني بقوله عز من قائل لا يؤمنون نفي مطلق الإيمان، نفي مطلق الإيمان، لا يؤمنون يعني ما فيش إيمان، يبقى كفروا بالله عز وجل. وهذا الكلام يا أخوانا كلام غير سديد وغير صحيح، لذلك سأملي عليك كلاما طيبا لشيخ الإسلام وأرجو أن يحفظ كلام شيخ الإسلام في الآية، آمل أن يحفظ. قال شيخ الإسلام، كلام ده في الفتاوى في المجلد السابع صفحة 37، كل ما نفاه الله ورسوله، كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة، كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام، كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والحج، أعيد، كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة، نفاه من مسمى أسماء الأمور الواجبة، ركز، نفى المسمى ولا الاسم؟ كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة، يبقى في عندي أمور واجبة لها اسم، الشارع نفى المسمى، مفهومة؟ من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان، واخد بالك؟ يبقى هنا إيه؟ نفى المسمى اسم من أسماء الأمور الواجبة، والإسلام والدين والصلاة، لا صلاة لا صيام لا حج وغير ذلك، فإنما يكون، اكتب، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى، لترك واجب من ذلك المسمى. قال لكم معايا كده؟ اكتب في الهامش كده عندك في صفحة على يدك اليمين اسم الإيمان، وتحتها الإسلام، وتحتها الدين والصلاة والصوم والحج اللي احنا قلناها دلوقتي، بس اكتبها على يدك اليمين كده. اسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والحج. فبنقول مثلا لا إيمان لمن لا أمانة له. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا صلاة لمن لم يقم صلبه من الركوع. لا صلاة. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. حديث. طيب كل هذه الأشياء يا إخوانا فيها الركن وفيها الواجب وفيها المستحب. الكلام ده مظبوط لحد كده؟ فيها الركن والواجب والإيه والمستحب. نعم. وكل واحد عنها نص بس اللي بتذكره بقوله. لا دين لمن لا أمانة له. لا إيمان. والإسلام المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. ولا صلاة لمن لم يقم صلبه من الركوع. والصيام من لم يدع قول الزور والعمل به. طيب هنا الشارع نفى مسمى أسماء الأمور الواجبة لأن الأمور دي كلها واجبة. فالشارع نفى المسمى لا إيمان لا صلاة. هل يا ترى بقى هنا النفي ده معناه نفي الشيء بعينه كله ولا نفي ركن ولا واجب ولا مستحب ولا تبع السياق؟ يقول احتمالات معايا يا اخوانا كده. شيخ الإسلام ودائما يا اخوانا بنقول دائما حينما تقرأ كلام عن إمام من الأئمة لابد أن تعرف قدر الإمام ومنزلته في العلم. واخد بالك؟ فمثلا لما يجي عالم كالإمام مثلا عبد الرزاق أو الإمام البخاري أو إمام من الأئمة الجهابذة يقول لك والله هذا الحديث لا أعرفه. فعلا قل أن يكون حديثا قل. بعكس مثلا لما يجي واحد لم تقلم أظفاره في شريعة الله ويقول لك الحديث ده معرفوش. طب أنت تعرف إيه أصلا عشان تحكم؟ عشان كده وبالذات شيخ الإسلام وبشهادة العدو قبل الصديق العالم ده بالذات يا أخوانا وكتب أهل العلم طافحة بالثناء عليه. يعني الإمام الذهبي بيقول لو وقفت بين الركن والمقام وأقسمت بالله أن شيخ الإسلام لم يرى مثل نفسه ولم يرى غيره مثله ما حنثت. واخد بالك إن هو ما شافش زيه وغيره ما شافش مثله ما حنثت. فلما شيخ الإسلام يقرر تفسير في آية لا لابد أن يوضع في الاعتبار إلا وده مستبعد كان هذا الكلام يخالف نصا أو كلام من الصحابة. واخد بالك؟ ده في الحالة دي نعيد الكلام. ولكن لو ذكر هذا الكلام وتشهد له النصوص ويشهد له كلام الأكابر بالتأكيد الكلام ده حق. فقال شيخ الإسلام كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والحج وغير ذلك فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. ترك واجب من ذلك المسمى. ومن هذا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون. فلا وربك لا يؤمنون. يبقى هنا ربنا عز وجل نفى عنهم الإيمان. هل يا ترى نفى أصل الإيمان ولا واجب من واجبات الإيمان ولا مستحب من مستحبات الإيمان؟ مش ده اللي احنا قلناه في الاول اللي قالوا شيخ الاسلام الايمان يتركب من يتكون من ايه؟ ها اصل لا يتم الا به، ومن واجب بنقصانه يستحق صاحبه العقاب، ومن مستحب بفواتيه يفوت علو الدرجه. وده اللي احنا قلناه. يبقى عندي الايمان عباره عن اركان اللي هو اصل، عباره عن اصل وعباره عن واجبات وعباره عن مستحبات. فهنا بيقول شيخ الاسلام اللي من فيه هنا واجب من واجبات الايمان، واجب من واجبات الايمان. يقول ومن ذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون الآية. قال شيخ الإسلام فلما نفى الإيمان، فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، وافتح قوس إيه الغاية بقى؟ ها لا الغاية ثلاث، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم. يبقى التحكيم ها وعدم وجود الحرج والرضا والتسليم دي اسمها الغاية. يقول فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، وافتح قوس اكتب هي التحكيم نفي الحرج من النفس والتسليم. ايه في القوس؟ دل على ان هذه الغاية فرض على الناس. فلما نفى الايمان حتى توجد هذه الغاية دل على ان هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، كان من أهل الوعيد ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب. لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهلهم بدخول الجنة بلا عذاب، الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. وقال أيضا في موضع آخر فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة، فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته، فإنما هو لانتفاء بعض واجباته كقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون الآية، فلا وربك لا يؤمنون. يبقى المنفي هنا يا اخوانا بعض واجبات الايمان وليس اصل الايمان، بعض ايه؟ واجبات الايمان. طيب احنا خدنا قبل كده قاعده في اسباب النزول، وهي ان سبب النزول يدخل في عموم اللفظ ام لا يدخل؟ ها يدخل ولا ما يدخلش؟ ده من باب اولى، كانت الايه نازله بسببه يخرج منها ولا يدخل؟ يدخل. وهذا هو الدليل الثاني على أن المنفي هنا بعض واجبات الإيمان وليس مطلق الإيمان. ها؟ اللي هو إيه؟ آه. أن الصحابي الذي نزلت فيه هذه الآية بدري، والله عز وجل عصم البدريين من الوقوع في الشرك. الله عز وجل، ودي قاعدة مهمة جدا، عصم البدريين من الوقوع في الشرك. واضح يا اخوانا؟ عصم البدريين من الوقوع في الشرك. فضل شيخ.
يعني تنطبق هذه الآية على كل من جاء
حديث صحيح ورد الحكم يعني ما قبلوش؟
ما قبلوش يعني دخلوا على العقل او عقل
لا يقبل. هناك فرق بين ان العقل لم يقبله وبين انه رد الحكم لشهوة. شهوة يعني الحكم مش عاجبه، مش عاجبه يعني لشهوة. لا مش يعني بالضبط ايه، هو ظلم واحد فالقاضي جه قال له لا لابد ان ترد الظلام، هو من جشعه مش عاوز يردها، فالحكم ايه لم يرق له، لم يرق له اي لم يرق هواه، جاء على عكس هواه وعكس ما يتمناه. مسلم عاصي مرتكب لكبيره يا اخوان، اما انه يكفر بذلك لا. يبقى الايه يا اخوان فلا وربك لا يؤمنون، المنفي هنا ايه واجب من واجبات الايه الايمان اللي هي الغايه، فلما نفى عنهم الإيمان حتى تحقق هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض، فمن لم يأتي بها ها ليس من الذين وعد الله عز وجل أنهم يدخلون الجنة بغير إيه بغير عذاب. واضح يا إخواننا دي؟ الأمر الثاني أن الآية نزلت في بدري اللي هو الأنصاري، ومعلوم أن الله عز وجل عصم أهل بدر من الوقوع في الشرك أو الكفر، والله عز وجل لم يعصم أهل بدر من الوقوع في الكبيرة، فقد ثبت أن مصطح بن أساثة وكان من البدريين وقع في وخاض في من خاض في عائشة، وكذلك قدام بن مضعون شرب الخمر، وكذلك حاطب بن أبي بلتعة وقع في أمر فظيع لما أرسل رسالة إلى أهل مكة يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كل هذه من كبائر الذنوب وخبلك، ولكن الله عز وجل يغفر لهم. أما أن يقع أحدهم في الشرك هذا عصمهم الله عز وجل منهم. واضح يا إخواننا الآية؟ طيب نعم. مش فاهم.
تعلمنا الرجل اللي هو ظلم مش من حقه ان هو الرجل اللي ظلم هو يذنب.
نعم مظبوط.
اذا هو مش قياس عشان النبي صلى الله عليه وسلم ارجو ان تغفر هذه الذله لخطئي انا او لقدر مش عارف اصلحها ازاي. فالبدري الانصاري اخطا واغتبر الرسول.
لا ما اغتبوش، لم يعتبر الرسول، قال له مواجهته
أغضب.
نعم أحسنت مظبوط.
ظن منه أن الرسول حاب ابن عمته.
أنت مش عاوز كلام واضح واضح. نعم أي نعم. أو إن كان ابن عمتك
إذن ده في الرجل العادي أنا وأنا والرجل أنا وأحد الناس، فهذا لا يجوز من باب أولى للرسول صلى الله عليه وسلم. مش عارف أصلحها إزاي هذا الكلام مع أحد الناس، بيني وبين أحد الناس في معاملات الناس، معاملات مع الآخر المسلم. فإذا من باب أولى أن الرسول لا يقدم هذا بهذا.
يعني مثلا تريد أن تقول فيما بيننا لا نحابي بعضنا؟
لا مش كده،
مش كده قولها.
أنا ظلمت واحد ظلمني مش من حق ان اقابل المظلمه بالمظلمه.
يعني انت مثلا تريد ان تقول ان الصحابي اغضب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طيب طالما اغضبتني انا هوريك.
لا مش كده خالص. هو الصحابي الانصاري اخطا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاب الزبير.
أيوة كويس. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب خلاص هنستوعب للزبير حقه، فهل هنا يعتبر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ظلم مقابل ظلم أو سيئة مقابل سيئة؟ أنت فهمت كده؟ لا ده الرواية. تفضل يا شيخ. ما أدري يعني هو يتكلم عن نفسه، ولكن نقول أخي الفاضل الحكم ابتداء كان فيه شيء من السهولة واليسر على الطرفين، وبالذات على الأنصاري، واخد بالك؟ اسقي يا زبير، ما تستناش لما الماء توصل إلى الجدر، لا مجرد بس الماء تجري في أرضك كده، يعني إيه، مجرد يشربه شرب بسيط وشيع الماء إلى جارك، واخد بالك؟ فكان الحكم في البداية فيه شيء من اليسر على الاثنين، ولم يستوعب النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، واخد بالك؟ وهذا إخواني لا حرج فيه مطلقا. أنا ممكن أقول له أخ أحمد الرجل ده أخطأ في حقك مثلا، أو المفترض تعطله 500 جنيه وهو من فضله ومن كرمه قال لك لا مش عاوزه، يبقى الحق بتاعه، ولكن الشق الثاني ماله، ها؟ تنازل عنه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن للزبير حق، ولكن من باب التوسعة والحكم بالفضل لا بالعدل، واخد بالك؟ قال له إذ أنتوا الاثنين. فهنا الأنصاري ما استوعب الأمر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أو إن كان ابن عمتك. طيب في الحالة ديت إحنا بنحكم بحكم نستوعب وفيه سعة للطرفين، لم يعجبه خلاص بقى نتكلم بالحق، يبقى هناك فضل وهناك إيه؟ عدل، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طيب اسقي يا زبير حتى يرسل الماء إلى إلى الجدر. يبقى في الحالة الثانية هو ده الحكم الصواب. طب والحكم الأولاني مش صواب؟ صواب، ولكنه فضل. أما الثاني إيه؟ عدل. فلما أغضب الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم استوعب للزبير إيه؟ حقه، والله عز وجل أعلى وأعلم.
حلو من الفضل إلى العدل.
أي نعم، انتقل من الفضل إلى العدل. معايا يا أخوان؟ له ذلك. أخونا يقول لو أن حكم بين اثنين حكم بالفضل ولم يرض أحد الطرفين له أن ينتقل إلى العدل، له ذلك، له ذلك أن ينتقل إلى العدل. واضح يا أخونا الآية دي؟ طيب الآية التي تليها قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الآية رقم 69 من سورة النساء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. روى الطبراني في معجمه الصغير بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي وأحب إلي من والدي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي وأحب إلي من والدي وإني لأكون في البيت فأذكرك أي يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على خاطره يقول فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك كأن هذا الصحابي مجرد أنه يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تتشوق إليه فما يتحمل حتى يخرج من بيته ويذهب وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الأعرابي وإذا ذكرت موتي وموتك أي أننا جميعا سنموت عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا مت دخلت الجنة رفعت مع النبيين. وإذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك، خشيت ألا أراك. طبعا المتأمل لهذا الحديث يكاد أن يطيش عقله، لأن انظر إلى مدى تعلق قلب الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. طب في الدنيا محلولة، أنا بشتاق لك بقى بص عليك خلصت. طب في الآخرة في إشكال كبير، وهو أنك إذا مت دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأنا إذا مت دخلت الجنة خشيت ألا أراك. أولا في هذا الحديث دليل قطعي صريح صحيح على أن هذا الرجل من أهل الجنة، صح؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. لا وخبلك الرجل قال لك شوف، وده دل هي دل على مدى حسن الظن بالله. الرجل بيتكلم قال له أنا أخش الجنة، واخد بالك؟ تقول عائشة رضي الله عنها: فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. كما تعلمون إخواني إن الطاعة للغير تنقسم باعتبارات معينة، اكتبوها كأن أمليتها لكم قبل ذلك. الطاعة إلى الغير تنقسم باعتبارات معينة: خالق ومخلوق. فطاعة الخالق مطلقة بلا قيود ولا شروط، والمخلوق إما أن يكون رسولا وإما أن يكون غير ذلك. فطاعة الرسول مطلقة غير مقيدة بقيود ولا بشروط، طاعة المخلوق غير الرسول مقيدة بطاعة الله عز وجل، مقيدة بطاعة الله عز وجل. مقيدة بطاعة الله عز وجل. ففي هذا الحديث خبر من الله عز وجل وبشارة عظيمة لكل من أطاع الله والرسول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وهذه الآية هي المفسرة لقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلني الله عز وجل وإياكم منهم. نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.